الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس. لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها لما في ذلك من أذى إلى المقتضى يدعو إلى ذلك، كإساءة المتكلم إساءة لا تزول إلا بقطعها أو طروء أمر ضروري. والقرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته بما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها. يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه ونطق به نطقا صحيحا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له. والذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه، وإن لم يحفظ ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يربي القرآن مع سفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومن أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويعذر في عدم حفظه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن حفظ القرآن لاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير. والمقصود بالنسيان في قوله تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى ترك العمل به. لا ينبغي ترك تلاوة القرآن، وعلى من حول هذا الإنسان من العلم نصحه ويبين فضيلة تلاوته وتدبره والتعاظ به عسى أن يتعظ ويقبل على تلاوته. لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن، لأن كل شيء له وقته، ولا يتضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجره. إذا كان المؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن. الإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل تدبر ولكن لا يعمل به. فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل هجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق. من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءه، والحدث الأكبر ما أوجب غسله، لعموم قوله تعالى: يمسه إلا المطهرون، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن لطاهر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: لا يمسه إلا المطهرون. قال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحدث شيء عن القرآن إلا جنابه. قال حافظ بن حجر إسناده حسن. غير أنه لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. لا يجوز للحائض ولا الجنوب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه. عند جمهور الفقهاء لقول عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا على البيوت على المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكن خصصه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن معناها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مواضع الصلاة للمساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من ستركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة، إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به. والحيض حكمها حكم جنب في ذلك. ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. قلت المراد بمنع السكران من أداء الصلاة حتى يذهب سكره، فهذه منسوخة حكما وباقية تلاوة، وهي نزلت في فترة مراحل تحريم شرب الخمر. ويجوز الحيض أن تقرأ القرآن وتعلم التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس المصحف، وللحيض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها. في أصح قول العلماء من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة. سلم عليك وأنت تقرأ القرآن رد عليه السلام ثم عاود قراءة جمعا بين الفضيلتين. تلاوة القرآن من أصل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله، لا يقصد بها سواه من دون نصيبة أو وجهة يحظى بها. يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قول العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك. ونهى عن أخذ الأجر على قراءته والتآكل به لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ولا تأكل به. أخذ الأجر على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه، كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعل على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة. وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليم إياها ما معنى القرآن، فمن أخر أجرا على نفس التلاوة واستأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع السلف الصالح رضوان الله عليه. قلت وتشمل من يستأجر شخصا لتلاوة القرآن في أماكن تجمع الناس للعزاء. ويجوز أن تدفن المصحف الموزق في أرض مسجد ما من المساجد. ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه، فما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القادرات، أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه. قلت يوجد في الخرج مركز العناية بالمصاحف بمعالجة الأوراق الممزقة بالمصاحف أو الناقصة وتغليفها، ومن ثم الاستفادة منها في الداخل والخارج، ويحبذ تعليمه. معنى قوله تعالى قل ما سلكم عليه من أجر، إن الله تعالى أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليهم من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام، إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده. قراءة القرآن جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحوال الكراهة لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فيرجو أن يكون ذلك لا بأس به. قوله صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءاتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن، لكن يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير العربية، ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم للقرآن، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين.